بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل دروس الدورة الرمضانية في شرح كتاب الصيام من جامع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ونرحب بإخواننا في إذاعة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وموقعنا على السبريكر. وكنا في الدرس الماضي قد توقفنا عند قول المصنف الإمام الترمذي، قال: باب ما جاء في وصال شعبان ورمضان. وهذا هو الدرس الخامس. قول الإمام الترمذي: باب ما جاء في وصال شعبان ورمضان. ثم روى: حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنهم قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. قالوا في الباب عن عائشة. قال أبو عيسى: حديث أم سلمة حديث حسن. وهذا الحديث حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والإمام الوادعي رحم الله الجميع. وجاء قال بعد ذلك: وقد روي هذا الحديث أيضا عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان، كان يصومه إلا قليلا، بل كان يصومه كله. وأورد أيضا حديث آخر قال: حدثنا بذلك هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة عن النبي بذلك. وهذا الحديث كما ذكرنا حديث صحيح، صححه العلماء الذي ذكرنا، وأيضا صنيع الترمذي يحسنه. واختلف العلماء في توجيه هذين الحديثين، حديث أم سلمة وحديث أيضا عائشة، اختلفوا في توجيه هذا الحديث. ولا شك أن شهر شعبان من الأشهر المرغب فيها بالصوم لكثرة صوم النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أم سلمة قالت: ما رأيت رسول الله يصوم شهرين متتابعين، أي يصوم شعبان نفلا ويصوم رمضان فرضا، إلا أنه كان يصل شعبان برمضان بهذه الكيفية، نفل ثم فرض، بمعنى أنه كان يصوم شعبان تنفل ورمضان فرض. وقد جاء في رواية أبي داود عن أم سلمة رضي الله عنها أنه لم يكن يصوم أو أنه لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان. والوصل معناه التتابع هنا، محمول على التتابع وعلى الإكثار من صيام شهر شعبان. وجاء في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيت أكثر صياما منه في شعبان. هذا يوضح أن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات ذكرت أنه يصوم شعبان كله، وفي بعضها أنه يكثر من صيام شهر شعبان. ولذلك اختلف العلماء في توجيه هذه الأحاديث. جاء أيضا عند النسائي من حديث أسامة بن زيد أنه قال يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان، قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ولا تعارض بين هذه الأحاديث جميعها. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكثر من صيام شعبان، وقد يصومه كما ذكر بعض أهل العلم سنة كاملا وأخرى دون ذلك. ولذلك جاءت الأحاديث تحمل المعنيين، تحمل المعنيين. فمن العلماء من قال يحمل على المبالغة، أي أنه يصوم كثير فيه، فيصوم شعبان كثير. ومنهم من قال يعني أي المبالغة بمعنى لا يصوم كله، إنما يصوم كثير أكثر أيامه. لأن عائشة أظهرت في بعض الأحاديث أنهم لم يكمل شعبان، وقال بعض أهل العلم أنه على ظاهره كان يصوم رمضان كله وشعبان أيضا، فلا تعارض بين هذه الأحاديث. والراجح هو القول الثاني، وهو أنه أحيانا يصوم شعبان كاملا. والقاعدة عند أهل العلم أنه إذا تعارض النفي والإثبات فإنه يصار عند التعارض إلى تقديم الإثبات، قدم الإثبات دون النفي. فهنا عندنا رواية تنفي صيام شعبان كله، ورواية أخرى تثبت. فالقاعدة أنه يثبت الكمال، أنه يكمل كما جاء في الروايات. ومن قال دون ذلك فله وجه كما ذكرنا أنه يصوم أحيانا يكمل في سنة وسنة هكذا دون ذلك. وقاعدة التقديم المثبت على النافي قاعدة عظيمة وفي أحاديث كثيرة. فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها في أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قالت من قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قائما فلم يصدق، أو قولا كهكذا نفت أن رسول الله صلى، نعم من قال أن رسول الله بال قائما فلم يصدق، إذن نفت أن رسول الله بال قائما. ثم أن حذيفة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله يبول قائما، وأنه ستره في صباطة، إذن هنا المثبت مقدم على النافي، لأن عائشة تراه في بيته ولم يكن يبول قائما في بيته، لكن حذيفة رآه رضي الله عن الجميع يبول قائما في صباطة وكان يستره من خلفه. فهنا قال المثبت يقدم عن النافي. أيضا جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها أنكرت أن رسول الله عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى، صلاة الضحى، ثم جاءت في رواية أخرى فأثبتت وقالت أنه كان لا يزيد في صلاة الضحى عن 4 ركعات. فهنا يقدم المثبت. وقيل أنها رأته بعد ذلك يصلي الضحى فأثبتت ذلك. إذن هنا نقول عن صيام شعبان كله المنهي عنه خوف أن يزاد في الفريضة، يزاد في الفريضة. لكن إذا كان الذي يصوم من شعبان ويكثر فهذا لصيام له قبل ذلك فلا تعارض، فلا تعارض حينئذ. وعلى هذا يحمل أن صيام شعبان لمن له صيام أن يصومه، وهكذا يكون الأمر. فقول المصنف باب ما جاء في وصال شعبان برمضان، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصل شعبان برمضان. ولكن الذي عليه أهل العلم أنه لا ينبغي فعل ذلك، وربما هذا كان من خصائص صلى الله عليه وسلم، ولكن لو فعل بعض الأحيان فإن شاء الله لا بأس عليه. والإكثار من صيام الرسول عليه الصلاة والسلام في شعبان أو صيامه كله، قالوا هذا الحكمة فيه أنه ذكر أن شعبان شهر يغفل عنه الناس، يغفل عن صيامه، فصامه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقيل أنه تمهيد لصيام شهر رمضان. وهكذا من صام في شعبان أيام على سنة له من قبل، اثنين وخميس وغير ذلك، فإنه بهذا يسهل عليه بعد ذلك صيام رمضان. لأن النفس إذا دربت على شيء ألفته، فيأتي شهر رمضان وقد ألفت النفس الصيام. نعم. ثم قال الإمام الترمذي بعد ذلك، قال باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الباقي من شعبان لحال رمضان، لحال رمضان. وذكر في هذا الباب، قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن. العلاء بن عبد الرحمن هنا انفرد في هذه الرواية، انفرد بهذا الحديث عن أبيه، قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا، فلا تصوموا. بعض من أهل الحديث، بعض من أهل المحدثين صح هذا الحديث، وبعضهم يضعف، لكن الأغلب أنه لا يصح. فالشيخ الألباني ذكر هذا وإن كان يصحح، نعم، هذا الحديث. والحديث بعضهم علل انفراد العلاء عن أبيه وبعضهم صحح روايته. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، لا نعرفه من هذا الوجه على هذا اللفظ. ومعنى هذا الحديث قال عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطرا، فإذا بقي شيء من شعبان أخذ في الصوم لحال شهر رمضان. هذا يدل على نهي التقدم، تقدم رمضان بيومين كما جاء ذكر هذا الحديث في موضع آخر سبق معنا. وذكر هنا أيضا قال وروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشبه قوله، وهذا حديث قال النبي لا تقدموا شهر رمضان بصيام إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم. فدل هذا الحديث على كراهة أن يتعمد أحد الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين. إذن هنا خلاف بين أهل العلم في مسألة تقدم الصيام شعبان، وهل يجوز أو لا يجوز، وهل يكون ذلك المنع قبل رمضان بيومين أو يكون المنع من بعد المنتصف. وقد ذكرنا آنفا في أول درس في شرحنا لهذا الكتاب، كتاب الصيام، أنه جاء النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء النهي عن أن يصوم المسلم بعد منتصف شهر شعبان، فهنا جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نهي بالمنطوق أنه يمنع من الصيام من بعد منتصف شعبان. واستثنى أهل العلم من كان له صيام سابقا كمن يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، ففي شعبان يفعل ذلك، يفعله في أوله وفي آخره، إلا من كان له صيام، هكذا ذكر العلم ذلك. طيب، حديث الباب الذي مر معنا أن الرسول نهى عن تقدم رمضان بصيام يومين، هذا مفهومه أنه يجوز الصيام قبل اليومين، يعني قبل 28 و29. فكيف نجمع بين الحديثين؟ نقول هذا مفهوم أنه يجوز أو لا يجوز صيام آخر يومين، ويجوز قبل ذلك أي حتى بعد منتصف. وذاك الحديث منطوقه أنه لا يجوز الصيام ونهي من بعد المنتصف إلا من له صيام. فهنا القاعدة كما ذكرنا في الدرس الذي مضى معنا في أول درس، أنه يقدم ماذا؟ المنطوق عن المفهوم، يقدم المنطوق عن المفهوم، فنجمع بين الحديثين بتقديم المنطوق عن المفهوم، فنقول الصيام من بعد منتصف شعبان لا ينبغي ولا يجوز للنهي الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا الحكمة حتى لا يزاد في شهر، في هذا الشهر في صيامه. فهذا يكون بالجمع بين الحديثين، وهذا ما تبين من هذا الباب أنه قال في كراهة الصوم في النصف الباقي من شعبان، فهذا حديث منطوقه يدل على أنه يكره، فلا ينبغي تعمد صيام يعني شعبان من بعد منتصف إلا من كان له صياما قبل ذلك، فإنه لا يعاب عليه وله أن يصوم، كما قلنا أننا قد ذكرنا هذا درس في مدرس مضى في أول درس من شرح هذا الكتاب. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بعد ذلك، قال باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان، باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان. قال حدثنا أحمد ابن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا الحجاج ابن أرطى، هذا ضعيف، حجاج بن أعطاء ضعيف عن يحيى بن أبي كثير وهو انقطاع أيضا. إذن فيه ضعف من الحجاج وانقطاع من يحيى بن أبي كثير. عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع، فقال: أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قلت: يا رسول الله، ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال: إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف كما سبق أن ذكرنا، وقد ضعفه الشيخ الألباني أيضا في تخريجه لجامع الترمذي. وقال أبو عيسى: حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أي من حديث الحجاج. وأيضا يعض ضعفه الإمام البخاري، وسمعت محمد أي البخاري يقول بضعف هذا الحديث. إذن الحديث ضعيف. قال: وقال يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة، من عروة يحيى بن أبي كثير هذا الذي قلنا فيه انقطاع. قال محمد: والحجاج لم يسمع من يحيى بن أبي كثير أيضا، مع كونه ضعيف. الحجاج يعني ضعيف، فلا يعني يحدث بحديثه إذا جاء عنه. طيب، في هذا الباب بيان أن وفي مسألة يعني هذه المسألة التي معنا في ما جاء في ليلة شعبان وفي فضلها وغير ذلك، اختلف أهل العلم في ليلة النصف من شعبان هل فيها فضل وفيها مزية لهذا الفضل. منهم من قال أن الأحاديث ولو أنها ضعيفة يشد بعضها بعضا، لكن الواقع أن هذا غير صحيح، ولذلك رد عليهم آخرون. ولم يثبت، نقول لم يثبت في شهر شعبان صلاة خاصة كما يفعل المبتدعة، صلاة معينة بكيفية معينة. كل هذا موضوع، كل هذا مردود، هذا كله من البدع. ولم يثبت أيضا يعني ميزة خاصة في ليلة النصف من شعبان وإحيائه وفعل بعض الذكر فيه وقراءة ياسين وغير ذلك، كل هذا من البدع. فإذا لم يثبت شيء لا في صلاة ولا في إحياء تلك، لكن الخلاف في فضل هذه الليلة بين العلماء، في فضلها. أما أن يثبت تحديدا لليوم الذي تعرف فيه ويكون فيه من كذا وكذا، هذا لم يرد. لكن جاءت روايات على أن الأعمال تعرض، أعمال هذا يقولوا عرض سنوي، تعرض على الله تعالى في شهر شعبان، كما ثبت عرض الأعمال على الله تعالى في يومي الخميس والاثنين. تعرض الأعمال على الله، أعمال العباد للأسبوع. وجاء أيضا في الأحاديث أن عرض الأعمال ثابتة، والشيخ الألباني له حديث في هذا، قال: في ليلة النصف شعبان، قال: إن الله تعالى ليطلع، هذا من حديث أبي موسى الأشعري، وصح الشيخ الألباني في الجامع الصحيح، قال: حسن الحديث، قال: إن الله لا يطلع على ليلة النصف، في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا المشرك أو المشاحن. فهذا وجه من باب يعني عرض الأعمال واطلاع الله تعالى، إذا عرضت الأعمال عليه فإنه يغفر لجميع خلقه إلا المشرك الكافر والمشاحن لأخيه، فلا يرفع عمل أولئك حتى يتوبوا إلى الله. أيضا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يقول لا يصح في فضل ليلة النصف من شعبان شيئا، وكل الأحاديث فيه ضعيفة، أي في الإحياء وفي أيضا ما ذكرنا قراءة سنة غير ذلك. والذين حسنوا الأحاديث هذه بالمجموع في يعني فعلهم هذا هو يدور حول مسألة عرض الأعمال، عرض الأعمال، وهذه عرض الأعمال كما ذكرنا من حديث الذي رواه الشيخ الألباني أو خرجه الشيخ الألباني، هذا يعني ثابت. أما في صلاة خاصة وغير ذلك فلم يرد شيء، وهذا من البدع، فينبغي الحذر من ذلك، فإن البدع يكثرون من بدعهم، لا كثر الله بدعه ولا كثر الله يعني جمعهم. ثم قال الإمام الترمذي بعد ذلك: باب ما جاء في صوم المحرم، باب ما جاء في صوم المحرم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن، حديث حسن يقول، وكما قلنا حديث رواه مسلم في صحيح مسلم، إذن الحديث صحيح. ثم ذكر حديث آخر قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن أبي إسحاق. هنا في انقطاع، هنا في انقطاع، أبو إسحاق هذا فيه ضعف، أبو إسحاق مجمع على ضعفه. قال: عن النعمان بن سعد عن علي قال: سأله رجل فقال: أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان؟ فقال: ما سمعت أحدا يسأل عن هذا إلا رجلا سمعت يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده، فقال: يا رسول الله، أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان؟ قال: إن كنت صائما بعد شهر رمضان، بعد شهر رمضان، إن كنت صائما بعد شهر رمضان فصم المحرم، فإنه شهر الله فيه يوم تاب فيه على قوم ويتوب فيه على قوم آخرين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، هذا حديث ضعيف، حديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني أيضا، وعلته عبد الرحمن هذا أبو إسحاق مجمع على ضعفه. إذن لا يصح في الباب إلا ما جاء من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. فهذا حديث في صحيح مسلم كما قلنا. إذن حديث يعني بين الحديث صيامه أن الصيام في شهر المحرم له فضيلة خاصة، له فضيلة خاصة وميزة في هذا الشهر، وخاصة في عاشوراء يوم العاشر. وقد كان أول ما فرض الصيام على المسلمين في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، أول ما فرض عليهم صيام يوم عاشوراء كما ذكرنا في مقدمة هذه الدروس. ثم أيضا هناك أيام أخرى فضيلة قد جاء في العشر من ذي الحجة، قال رسول الله: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من العشر الأول من شهر ذي الحجة. هذا في البخاري، فهذا فيه دلالة على أن الصيام محبوب في بعض شهور السنة غير صيام رمضان. فهنا نقول صيام المحرم أفضل من أيام ذي الحجة أو غير ذلك، أو نقول أن شهر محرم أفضل. ولا شك أن شهر محرم يعني تخصيصه بالصيام أفضل، لأنه جاء حديث صريح في تخصيصه وما خص بفضيلة هذا يكون أفضل مما لم يخص، وإنما يكون يعني الدلالة فيه عامة. فتفضيل العشر بالأعمال ما من عمل يدخل فيها الصيام، لا شك في ذلك ولا ريب، لأن الصيام صيامه في العشر من ذي الحجة هذا مفهوم من المفهوم، لكن صيام الصيام في عاشوراء أو في شهر المحرم جاء خاص. إذن الصيام في أيام في أيام المحرم أفضل من الصيام في أيام العشر. هنا أيضا مسألة أخرى، أيهما أفضل، صيام يوم عرفة أو يوم من أيام المحرم؟ نعم، أو يوم من أيام المحرم ومعها العشر. أي نقول أما صيام أيام يعني يوم عرفة عن أيام، نعم عن أيام في شهر ماذا؟ محرم، وصيام عرفة أفضل، صيام عرفة أفضل. لماذا؟ لأنه خص بفضيلة أكثر من صيام يوم العاشر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنة مضت وسنة قادمة سنتين، ويوم العاشر من محرم يكفر ذنوب سنة واحدة. إذن صيام يوم عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء لما جاء من التخصيص في أنه يكفر ذنوب سنتين، ولكن باقي أيام محرم أفضل من باقي الأيام العشر يعني دون يوم عرفة. طيب قولوا شهر الله المحرم، فذكر أنه المحرم، هذا فيه تفضيل وتعظيم هذا الشهر، وهم الأشهر الحرم وهي محرم وقبله ذو القعدة قبله ذو الحجة ورجب الفرد، هذه أربع شهور محرمة كان القتال فيها محرم، قال الله تعالى فلا تظلموا فيهن في هذه الأشهر أنفسكم. ولكن هذا يعني تحريم القتال كان قد نسخ بعد ذلك، نسخ بعد ذلك نسخ هذا على القول الصحيح، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قاتل في قاتل هوازن في ذي القعدة، وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أيضا يقاتلون في فارس والروم غير ذلك في الأشهر الحرم. فالذي يظهر من ظاهر يعني آخر أيام الرسول فعله الصحابة أن تحريم القتال في هذه الشهور قد نسخ. طيب ثم قال الإمام الترمذي بعد ذلك قال باب ما جاء في صوم يوم الجمعة، باب ما جاء في صوم يوم الجمعة. قال حدثنا القاسم ابن دينار قال حدثنا عبيد الله بن موسى وطلق بن غنام عن شيبان عن عاصم عن زر عن عبد الله أي عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام وقلما كان يفطر يوم الجمعة، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. قال في الباب عن ابن عمر وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث عبد الله حديث حسن غريب، حديث حسن غريب، وقد استحب قوم أهل العلم صيام يوم الجمعة، وإنما يكره أن يصام يوم الجمعة لا يصوم قبل ولا بعده، يعني إفرادي. وهذا الذي عليه أهل العلم، أن يعني صيام يوم الجمعة إفراده منهي عنه، منهي عن إفراده، ولو أن هناك اختلاف بين أهل العلم في صيام يوم الجمعة من هذا الباب، فمنهم من قال يجوز صيامه، منهم من قال يجوز صيامه ولو كان منفردا، هذا مذهب أبي حنيفة ومالك أيضا، ولكن هذا قول ضعيف، الجمهور على خلاف ذلك، والأحاديث التي أيضا وردت أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو بعده، يوم قبله أو بعده. إذن يحمل هذا الحديث وأمثاله أنه كان يصوم الرسول مع غيره، إما مع يوم الخميس أو مع يوم السبت. والحديث ليس بصريح أنه كان يفرده بالصيام، يعني ما هناك يعني تصريح جلي أنه كان يفرده بالصيام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد الصيام، وقد يعني جاءت أحاديث كثيرة أنه يسرد الصيام، وكان يصوم. تقول عائشة يعني كان يصوم حتى نقول أنه لا يفطر، ويفطر حتى نقول أنه لا يصوم. وهذا يعني يكون مراعاة لحاله عليه الصلاة والسلام، فكان يكثر الصيام أحيانا ويقل الصيام إذا جاءه الوفود والزوار يعني في وانشغل عن ذلك وهكذا. والحكمة أنه لا يفرض صيام يوم الجمعة لأنه يوم عيد، يوم عيد لأهل الإسلام. ولو كان دون عيد الأضحى ودون عيد الفطر، ولذلك يحرم، يحرم صيام عيد يوم عيد الفطر أول يوم، وصيام يوم عيد الأضحى. لكن يوم الجمعة قالوا يكره، ولذلك قالوا يكره، هذا من باب تخفيف يعني. فجاء النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحمله أهل العلم على أنه للكراهة. فإذا يعني هذا يوم عيد للإسلام، ولا ينبغي الإنسان أن يتعمد أن يصومه منفردا. لكن كما ذكرنا أنه إذا صام معه يوما قبله أو يوما بعده فإن هذا يعني قد أجازه العلماء. هنا مسألة، لو أن رجلا صام يوم الجمعة، لا شك أن صيامه وإفراده بالفريضة لا بأس فيه، لا خلاف في ذلك، لأن قضى بالقضى يعني. لكن نقول لو أن رجلا صام يوم عرفة، يعني صام يوم يعني مثلا الجمعة، وقال أني لا أجد يعني أيام أصوم فيها وأكثر من الصيام يعني أتنفل فيها إلا يوم الجمعة، الأيام الأخرى عندي عمل كل أسبوع، ما عدا يوم الجمعة يعني أكون فيه متفرغ ويكون عندي القدرة على الصيام. يقول هذا أجازه بعض أهل العلم، أجازه بعض أهل العلم وقالوا لكراهته، ولكن هذا إنسان حب الصوم ولم يكن يتمكن إلا من هذا. وذكر هذا الشيخ ابن عثيمين في بعض فتاويه رحمه الله تعالى. إذن الراجح أنه ينهى إلا ما رخص بدليل. هنا حديث جويرية، معنا حديث جويرية رضي الله عنه لما صامت يعني بيوم الجمعة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أصمت أمسي، يعني يكتب الخميس، قالت لا، فنهى تصومين غدا يوم يعني السبت، قالت لا، فقال افطري، أمرها بالإفطار ونهاها عن الصيام. إذن هنا فيه بيان كراهة صيام يوم الجمعة وإفراده بالصيام كما ذكر أهل العلم في هذا الباب. ثم قال إمام الترمذي رحمه الله تعالى، قال باب ما جاء في كراهية صوم يوم الجمعة وحده. كأن يعني المصنف الإمام الترمذي يريد أن يرد على الذين قالوا بجواز صيامه، فأورد هذا الحديث يبين أن هذا اليوم مكروه. قال حدثنا هنان، قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. متفق عليه. طيب هنا يقول لا يصوم، هذا نهي أم خبر؟ قل هذا، هذه الصيغة نهي أم خبر، لأنه قال لا يصوم، لم يعني يجزم، وإنما يعني رفعها بالضم. فهنا يعني هل نقول هل هذا فيه نهي أم أنه خبر؟ هذا خبر وليس نهي، هذا خبر وليس نهي. وكذلك لأنه لم يجزم قول الله، ولكن قال العلم الفعل يعني إذا جاء يعني النهي بإرادة الفعل فإن هذا فيه يعني مبالغة في النهي، فيه مبالغة في النهي. إذا جاء الخبر يعني في محل يعلم منه أو يعرف فيه النهي فقالوا هذا أبلغ من النهي المجرد، لأنهم يقولون يعني أنه صار عنده لا يجوز حتى أصبح كالخبر الذي يقال بدون يعني بيان نهي بالجزم، أو كأنه عنه يعني عنده صار أمرا واقعا يلتزمه يعني المسلمون جميعا، وصار أمر يخبر به عند جميع أهل الإسلام. فهذا وجه يعني واضح في هذا الحديث وكما ذكر، وهذا هو قول الجمهور بعدم صيام يعني هذا اليوم كما ذكرنا إلا مع غيره. مسألة هنا، الذي يصوم يوم ويفطر يوم، الذي يصوم يوم ويفطر يوم يعني لابد أنه سيدرك يوم يصوم في أسبوع، يعني يصوم جمعة يعني لا يفطر يوم الخميس ويصوم الجمعة ويفطر يوم السبت وهكذا، فيتعرض الصيام إفراد يوم الجمعة بالصيام. إذا نقول كيف يستثنى أو لا يستثنى؟ نقول نعم هذا يستثنى، هذا أن هذا مستثنى بحديث خاص، بحديث خاص وهو حديث يعني أفضل الصيام صيام داود. قال صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. إذن هنا جاء التخصيص بأن من صام يوما وأفطر يوما وأن هذا أفضل الصيام، فإنه إذا أدرك يوم الجمعة وأفرده بهذه الحال، بهذه الحال أنه يواظب على صيام يوم ويفطر يوم، فقالوا هذا فيه يعني تخصيص، وجاء التخصيص هنا دليل على جواز صيام بهذه الكيفية دون غيرها، بهذه الكيفية ماذا دون غيرها. فإذا هنا جاء الاستثناء، فإذا جاء الاستثناء وخرج يعني حال الخلاف في هذه المسألة بعد ذلك، فينبغي أن تضبط هذه المسألة بما ذكرنا من هذه الكيفية حتى إذا يعني جاء ذكر الخلاف في هذه المسألة فإن الإنسان ينبغي أن يكون قد علم الصحيح فيها. ثم قال الإمام الترمذي بعد ذلك قال باب ما جاء في صوم يوم السبت. حدثنا حميد بن مسعدة ابن مسعدة قال حدثنا سفيان ابن حبيب عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بشر عن أخته رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فلينضغه. لحاء عنبة يعني بشر شجر، بشر الشجر. وقوله عن أخته يقصد الصماء أخت عبد الله ابن بسر. قال بعد ذلك قال أبو عيسى هذا حديث حسن، ومعنى الكراهية في هذا أن يختص الرجل يوم السبت بصيام، لأن اليهود يعظمون يوم السبت. أقول في هذا الحديث أولا أن الحديث جاء بروايات كثيرة، فقد جاء برواية عن الصماء وهكذا عن أخيها، فهذا الحديث لا يصح عند كثير من أهل العلم، لا يصح عند كثير من أهل العلم ويعني يردونه، فلأن الحديث فيه يعني نكارة كما يقول أهل العلم، وهذا الحديث اختلف فيه العلماء كثير في صحته ويعني ضعفه كثير من أهل المحدثين، وذكر أهل العلم ذلك، ومنهم يعني أبو داود قال هذا حديث منسوخ، حديث منسوخ. والإمام مالك يقول هذا حديث مكذوب، يعني شفت، والرسول يقول مكذوب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يحيى بن سعيد القطان يقول لا يصح هذا الحديث. إمام الأوزاعي يقول لا أحدث بهذا الحديث حتى انتشر، يقول لا الأمة لا يحدث به إلا لما انتشر بينا بأنه غير صحيح. ابن القيم يقول هذا الحديث غير محفوظ وشاذ. إمام الشوكاني يقول معلول بالاضطراب. الشيخ ابن باز قال قال مضطرب الإسناد شاذ المتن. والإمام أحمد كذلك ضعفه. إذن جمع من أهل العلم يقولون أن الحديث منسوخ ويعارض حديث جويرية الذي جاء فيه أن صامت الجمعة، فقال رسول الله أصمت قبله أي الخميس، قالت لا، قالت تصومين بعده أي يوم السبت، يعني معناه كأنه يأذن لها أن تصوم يوم السبت، وهذا صيام نفل. لأن هناك من العلماء من حمل أن هذا الحديث لا يفرد بصيام نفل، وبعضهم قال لا يصوم البتة إلا أن يكون فريضة فقط كما هو ظاهر الحديث. والحديث الشيخ الألباني ويجادل عليه في هذه المسألة، يقول أنه لا يصيام هذا اليوم إلا لفريضة، حتى يقول لو أدرك يوم عرفة أو أدرك يوم عاشر محرم يقول لا يصومه. ومشهور عنه هذا القول رحمه الله تعالى. إذن هذا حديث جويرية، قال صمت بالأمس خميس، قالت لا، تصومين غدا السبت، قالت لا، قال فلا تصومي إذن. كذلك حديث أبي هريرة لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا قبله يوما أو بعده، هذا حديث ثاني، حديث من الرسول يذكر فيه جواز صيام يوم الجمعة، قال لا تصوموا الجمعة إلا يوما قبله معه أو يوما بعده. وهذا أيضا صح، الشيخ الألباني صح هذا الحديث لأنه لا يصام يوم الجمعة إلا معه يوما بعده سنة. فهذا يعني مع أن الشيخ لا يرى ذلك، مع ذلك صح هذا الحديث، لأنه صح حديث النهي عن صيام يوم السبت إلا في مفترض. نعم، فهنا الشيخ رحمه الله تعالى يعني قال لا يجوز، ثم صح هذا الحديث. من العلماء من قال أن المقصود من هذا الحديث النهي عن الإفراد، أي إفراد صيام يوم السبت، وهذا القول فيه نظر أيضا، فيه نظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن الإفراد، لم ينهى عن الإفراد. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال رسول الله عليه الصلاة والسلام أفضل الصوم صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر، هذا فيه إفراد، هذا فيه إفراد. فهذا أيضا يبين كلام أهل العلم في من يعني اعترض على يعني إراثة هذا الحديث. طيب، إذا هذا الحديث يعني يبين أن صيامه سيكون في أيام السبت، هذا اللي هو يوم بعد يوم، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم السبت والأحد، جاءت روايات أنه كان يصوم السبت والأحد، وهذا قد ذكر، قد ذكره الحافظ يعني بإسناد صحيح، ابن عباس وأناس من أصحاب يعني من أصحابي قال أن بعثوا كريب، ابن عباس يقول أنهم بعثوا كريب إلى أم سلمة يسألها الأيام التي كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر لها صياما، قالت يوم السبت والأحد، فقال فرجعت إليهم فأخبرتهم، أي كريب، فأخبرتهم وكانوا أنكروا ذلك، فقاموا بأجمعهم إليها أي إلى أم سلمة، فقالوا إنا بعثنا إليك هذا في كذا وكذا، وذكر أنك قلت كذا وكذا، قالت صدق، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت والأحد، كان يصوم، كان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. وهذه رواية ابن خزيمة، وقال إسناده حسن، إسناده حسن. والشيخ الألباني أيضا كان يصحح هذا الحديث، لكنه بعد ذلك تراجع عن تصحيحه. ومما ذكر في التراب الراوي في هذا الحديث، ذكر ابن حجر رحمه الله قال منها، قال أن هذا التلون في رواية الحديث، والقول الراجح أنه لا يصح، يعني لا يصح، إما أنه منسوخ أو غير ذلك. ثم قال في الحديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فاستثنى ما افترض فقال، والاستثناء من أقوى الألفاظ العموم، فظهر الحديث المنع من صيام السبت مطلقا سواء مفردا أو مع غيره إلا صيام الفرض فقط. ومن ذهب إلى صحته يقول لو كان عرفة كما ذكرنا. طيب، حديث فيه اضطراب من وجوه عديدة. هذه الوجوه أنه جاء وجه قالت حدثنا عبد الله بن بسر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاء في رواية جاء عن الصماء عن عبد الله بن بسر، يعني تروي الصماء عن عبد الله عن رسول الله، وجاء في رواية أخرى عن عبد الله ابن بسر عن الصماء عن عائشة. لأن هذه أوجه، وهكذا أوجه كثيرة. فهذا قال الحافظ هذا اضطراب في الرواية، قال ابن حجر هذا التلون في مثل هذا الحديث الذي مخرجه واحد وراويه واحد، تلون يدل على عدم ضبط الحديث. وقال هذا الاضطراب يحصل أحيانا، يحصل من الأئمة المكثرين المتقنين يروونه من طرق كثيرة كلها صحيحة، ثم قال وهذا الراوي ليس منهم، أي ليس من المكثرين الذين هم على يعني المتقنين، فنقول أنه منهم، لا، قل هذا ليس منهم، إذن يرد حديثه. قال كما أن هذا الحديث يخالف كثير من الأحاديث الصحيحة، من حديث جويرية، وقد ذكرنا حديث جويرية. إذن فالراجع أنه لا يصح هذا الحديث عن أكثر أهل الحديث، وعليه فإن الصحيح أنه لا بأس بالصيام يوم السبت سواء كان منفردا أو مجموعا أو مجتمعا مع غيره. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بعد ذلك، قال ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس، ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس، قال حدثنا أبو حفص عمرو بن العلاء، حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس، قال حدثنا عبد الله بن داود عن نور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي، هذا حديث لا بأس به الجرشي، وضعفه البعض. قال عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس، وهذا الحديث يصححه كثير من العلماء، صحيح ابن حجر، صحيح الألباني، لأنه له يعني أحاديث كثيرة يعني تقويه. قالوا في الباب الحفصة، في الحفصة حديث مثله، وعن أبي قتيدة قتادة، وعن أبي هريرة، وعن أسامة، كل هؤلاء يروون يعني ما يدل على صحة له. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن غريب، من هذا يعني غريب في هذا الوجه الذي جاء في هذه الرواية. طيب، هناك رواية أخرى، قال حدثنا محمود ابن غيلان، قال حدثنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام، قال حدثنا سفيان عن منصور عن خيثمة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء. هذا حديث ضعيف. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، والراوي والواقع أن هذا حديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني أيضا. ثم أسنى رواية أخرى، قال حدثنا محمد بن يحيى، قال حدثنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة في هذا الباب حديث حسن غريب، وهذا الحديث لا بأس به، وهو عند أحمد، وتقويه أحاديث كثيرة، تقويه أحاديث كثيرة لأنه صحيح. لا شك أن روايتها للحديث بطرقها كلها تصح. نعم. وجاء من حديث أسامة رضي الله عنه عند الإمام أحمد وهو صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، كان يصوم الاثنين والخميس. فسألوا عن ذلك، أن سئل عن ذلك، فقال فيها تعرض الأعمال على الله عز وجل، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قال الألباني عن هذا الحديث، قال هذا حديث له طرق كثيرا، وقال كلها يقوي ما جاء عند الإمام أحمد وأنه صحيح، أي يعني حديث الإمام أحمد صحيح. وبعض الناس يزهن في صيام يوم الخميس لأحاديث ضعيفة، يعني يقول أنه جاء في أحاديث أنه أن لا يصح صيام يوم الخميس، يقول هذا غير صحيح، هذا الحديث اللي جاءت ضعيفة، وكل هذا يعني لا يعني يؤدي إلى عدم صحة الحديث الذي مر معنا، حديث الإمام أحمد وغيره من الأحاديث أنها تصح كلها. جاءت رواية عن صيام يوم الاثنين أيضا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عنه فقال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، وهذا لا شك بصحته. كذلك في يوم الخميس، صيام يوم الخميس في ثلاثة أحاديث كلها صحيحة، حديث أسامة عند أحمد وحديث عائشة أيضا في هذا الباب، وأحاديث وحديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومن نظر في هذه الأحاديث لا يشك ولا يرتاب من صحة صيام يوم الاثنين والخميس، فصيام يوم الخميس والاثنين ثابت، وأن مرقب في صيامه، وأن الأعمال ترفع فيه، ويوم الاثنين أيضا هكذا، كما أن عرض الأعمال يوم الاثنين والخميس دون ذكر الصيام ثابتة، يعني دون ذكر الصيام ثابتة، أن الأعمال تعرض على الله تعالى يوم الاثنين ويوم الخميس، وأن يعني الله تعالى يغفر يعني لمن عرض عليه عمل إلا رجلا يعني مشركا أو آخران بينهما مشاحة، فهذا يعني يقول انظروهما فلا يعرضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هنا قال أيضا كما ذكرنا حديث عائشة، وحديث عائشة قلنا أنه ضعيف، ضعف شيخ الباني ولا يصح. حديث أبي هريرة ذكرنا أنه حديث حسن وثابت في هذا الباب، وإذا لا مشاحة ولا خلاف في يعني سنية صيام يوم الاثنين والخميس، وأن فيها الأعمال ترفع، وأنها أيام مباركة. طيب قال الإمام الترمذي بعد ذلك باب ما جاء في صيام الأربعاء والخميس. قال حدثنا الحسين بن محمد الجريري ومحمد بن مدوية قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا هارون بن سلمان عن عبد الله عن عبيد الله بن مسلم القرشي عن أبيه قال سألت أو سئل، يعني قال سألته وقال سئل، يعني كلا المعنى واحد، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام الدهر، فقال عليه الصلاة والسلام إن لأهلك عليك حقا، ثم قال صم رمضان والذي يليه وكل أربعاء وخميس، فإذا أنت قد صمت الدهر وأفطرت. هذا الحديث حديث ضعيف لا يستقيم، ضعفه الشيخ الألباني وضعفه يعني كثير من أهل العلم، ولا يصح، لا يصح بطريق ولا بطرق ولا بجمع ولا غير ذلك. إذن هنا قلنا إيش؟ نعم، قال سألت أو سئل النبي عن صيام الدهر، يعني صيام السنة كلها يواصل، لأني لا يفطر لا يوم عيد ولا يوم جمعة ولا، فأنكر على الرسول فقال إن لأهلك عليك حق، يعني بمعنى أهلك لك حق، يعني أن تأتي أهلك، وصيام الدهر هذا يضعف الإنسان، يضعف لا يعمل ولا يجامع ولا يفعل، فأنكر عليه الرسول بهذه يعني الصفات. ثم قال صم رمضان والذي يليه وكل أربعاء وخميس، فإذا أنت صمت الدهر أفطرت. إذن تخصيص الصيام الأربعاء والخميس ضعيف، لأن الحديث كله ضعيف فلا يصح، لا صيام الدهر ولا صيام أربعاء يعني مع خميس بهذه الكيفية التي، إنما صيام الخميس ثابت كما ذكرنا في ما ذكرنا من أحاديث مضت في هذا الباب. نعم، وبهذا لعلنا نختم درس هذه الليلة، وإلى اللقاء بإذن الله تعالى في الدرس القادم قدر إن شاء الله. بارك الله في الجميع، حياكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.